بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب على هذا السؤال؟ تجيب عليه عبد النور. ما تعريف التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية. صدق اعتماد القلب على الله. ما هي ثمرات التوكل؟ ما هي ثمرات التوكل؟ هات يا أسامة. الرزق، ما هو الدليل؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أحسن. وأيضا يعني كفاية الله عز وجل للعبد بسبب توكله واعتماده على ربه وصدق اعتماده على ربه، يكفيه الله أموره الدينية والدنيوية، يكفيه الله همومه. كلمة عامة لكل ما يهم الإنسان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وماذا قال بعدها؟ إن الله بالغ أمره. إيش معنى إن الله بالغ أمره؟ ليس هناك شيء يعجز الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. الله عز وجل قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فمهما كان هذا الأمر في نفسك عظيما فإنه يسير على الله. توكل على الله واصدق. وأيضا من ثمرات التوكل على الله مخرج، ويرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا نريد التوكل، التوكل سبب لمحبة الله. إن الله يحب المتوكلين. الله عز وجل يحب الذي يصدق في الاعتماد عليه، وهو الذي يستفيد من توكله على ربه، والله غني عنه. فالله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين. أيضا هات يا أسامة، ارفع صوتك. من أسباب دخول الجنة، فما هو الدليل؟ ارفع صوتك. حديث ابن عباس، تقصد حديث ابن عباس ولا من؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وأيضا حديث ابن عباس: من السبعة الذين يضلهم الله، أو من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب، وعلى ربهم يتوكلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني التوكل على الله من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا أمر عظيم، هذا يدل على عظيم شأن التوكل. وأيضا التوكل على الله من أسباب طمأنينة القلب. ما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم تحت قدمي، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. الكفار على باب الغار، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من؟ هو أبو بكر. والمشركون قد أعدت لهم الأموال، أعدت لهم يعني الإبل، وعدت لهم غير ذلك إذا قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهم يطلبونه طلبا حثيثا، يريدون إدراكه. فأبو بكر لشدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه عليه ومحبته له يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم؟ وظن المؤمن بالله عز وجل أن الله يحفظه، يكلأه، يحميه، يمنعه، يدفع عنه شر عدوه. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ الله معهما بحفظه، الله ثالثهما بإحاطته. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبي: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هذا يدل على عظيم التوكل، وأيضا من ثمرات التوكل من أسباب الشجاعة. نعم صحيح، الذي يكون متوكلا على الله ما يخاف من الموت. لماذا؟ لأنه يعلم أن الموت لا يأتي إلا بأجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فأكثر ما تأتي الهموم للناس والقلق إما بسبب الرزق وإما بسبب الأجل، والمتوكل على الله لا يخاف، لأنه يعلم أن رزقه مكتوب ويعلم أن أجله مضروب، فلا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، ثق بهذا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كم أناس يتعرضون لحوادث مميتة في عادة الناس ولكن الله عز وجل ينجيهم، وكم أناس يأتيه الموت وهو في حال صحة وليس فيه أي علامة من علامات أو سبب من أسباب الموت. فالأمر لله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ترتاح إذا تذكرت التوكل، ترتاح. هكذا في رزقك، تعلم أنه مكتوب وأنت في بطن أمك، وأنت في بطن أمك ورزقك مكتوب. هل أنت من الأغنياء أم من الفقراء أم من متوسطي الدخل؟ الله عز وجل أعلم بحالك وما هو الأصلح لك، فقد يمنعك من المال رحمة بك، فقد يفتن الإنسان بكثرة المال، كما قال الله عز وجل عن شأن الإنسان في طبعه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى وإذا كثر ماله قد يلهيه، قد يطغيه، إلا من رحم الله. ولهذا كانت رتبة الذي يؤتى المال وينفقه في وجوه الخير رتبة عالية. لماذا؟ لأنه ما كل أحد يستطيع هذا. كم أناس إذا جاءهم الغنى ما يبالي لا بالصلاة ولا يبالي بالقرآن ولا يبالي حتى بالناس، ربما لولا أنه يخاف على نفسه أنه يقتل، ربما من رآه أمامه سيصدمه وإلا يفعل أشياء الأفاعيل. لذلك تجد بعض أبناء المترفين لا يبالي بما يحصل من حوادث أو يقتل من جاء، المهم أنه يقول المال موجود، إنما يخاف على نفسه فقط. فالشاهد من هذا أن الإنسان يحصل له طغيان وفخر وخيلاء وعجب النفس بسبب الغنى، فقد يحميك الله من هذه الآفات بأن يضيق عليك في جانب التوسع في الدنيا. وقد جاء في حديث أبي سعيد: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الآن المريض بعض الأمراض، إذا بعض المأكولات تزيد في هذا المرض، تزيد في هذا المرض. فهل الإنسان في حال مرضه يعطى ما يريد ولو كان يضر به؟ لا. مثلا رجل فيه مرض السكر، جاء وقت العنب، وذاك العنب ما شاء الله كيف إذا كان من ذاك النوع الذي هو لذيذ وشديد الحلاوة، وهو ينظر إليه والممنوع يزداد رغبة الإنسان فيه أكثر، يريد أن يأكل. طيب لو أكل إيش سيحصل له؟ ربما يموت بسبب ارتفاع درجة السكر عنده. طيب هل يصلح أنه يعطى؟ هل يجوز له؟ ما يجوز له يكون سبب لهلاكه، أن يضر به، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، مع أنه شيء من الطيبات. فالإنسان قد يمنع ويحمى من أشياء كثيرة رحمة به، رحمة به. فاعلم أن الله عز وجل هو الذي يسيركم، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. لو كان الإنسان في جيبه الأموال، كل يوم أريد أزور كذا، وأريد أصلح كذا، أريد أفحص يمكن فيه شيء، ما في شيء، لكن المال موجود، وإذا عاد السيارة في الباب كل يوم هو في مكان. طيب، لكن من حكمة الله لا يملك قيمة البترول ولا يملك الله، ولذا اللهم اشفيني، يلتجئ إلى الله ويدفع الله عنه بالدعاء ما لا يعلم من الأمراض. فعلى كل حال التوكل شأنه عظيم، ولهذا تجد من أسعد الناس طالب العلم، لأنه يعلم من أدلة التوكل وما يحمله على العناية بهذه العبادة، فيعيش مطمئنا مرتاحا. تجده ربما في بيته ما يكون عنده ربما بعضهم الكيلو من الدقيق، ويخرج إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى أي مكان، الذي يراه يقول هذا من أبناء الأمراء، لما يرى عليه من الابتسامة والراحة والطمأنينة، ما يبالي بما عنده من إذا دخل المسجد عنده مراجعات، عنده محفوظات، ما يذكر المطبخ. لكن ذاك الذي ما عنده لا دروس ولا طلب علم ولا مجالسة صالحين، دخل البيت الزوجة ها ايش فعلت، ويخرج ومهموم، ويدخل ومهموم، البيت مشغول بالأكل والشرب والملابس فأنت تدخل المسجد تنسى كل شيء، عندك درس أنساك، عندك مراجعات، عندك ما تأوي. كان طلاب العلم في دماج عندهم بيوت كما يعلم الكثير منكم، بيوت بعض النوافذ فيها ما هي إلا مقدار ربما 20 سنتي في 20، يعني هذه تقول كأنها ما هي إلا بيوت للحراسة، ومع هذا تجد في غاية الراحة. يقول يعني لو يعطى بيت في أحسن شوارع صنعاء ما يرضى بها بديل عن البيت الذي في دمج. لماذا؟ مطمئن مرتاح، يذهب إلى الصباح، في الصباح حفظ قرآن، مراجعات، تسميع، دروس، ويرجع وقت الغداء ما يسر الله أكل، وبعدها انطلق المسجد وراح، هو مرتاح، وقته كله منشغل بالخير. حتى بعض العامة قالوا له كيف رأيت دمج جاء زيارة؟ قال والله رأيت دمج كلها أذان. قال كيف أذان كل أذان؟ قال صلينا الفجر وجلسنا في المسجد نذكر الله ونقرأ، والطلاب مليان في المسجد، وبعدها نصلي، وبعدها ذهبنا للإفطار، وقالوا بعدها نذهب المسجد، ذهبنا المسجد حلقات وقرآن ما شعرنا إلا الظهر يؤذن، وبعدها درس، والدرس يأخذ وقتا، وبعدها يذهب إلى البيت، أكل ما يجد وقتا ربما واسعا للقيلولة، ما يشعر للأذان، وبعد العصر قال درس، وبعد الدرس يعني ما يمكن ما يعطيه وقت كافي لشرب كأس من الشاي، وإذا به أذان المغرب، بين المغرب والعشاء درس، قال بعدها نوم، قال كلها أذان. الشاهد أنه هذه الأشياء تشغلك بالخير، يعني أنت مشغول بالخير ترتاح، وإذا كان الإنسان مشغول بغير ذلك يشعر بالضيق، يشعر بالهم والقلق. لذلك تجد بعض الناس يعني ربما لو سلمت عليه ما ينتبه أنك سلمت عليه، وعاد أعظم من ذلك لو ابتلي بأكل القات، أما القات فهذا يأتيه بالهموم والغموم والأحزان، وربما بعض القات يأتيه بالبكاء، بعض القات يأتيه بالبكاء، في أنواع من القات يأتيه بالبكاء. قالوا ذات مرة كان أحد القضاة يماطل، وهؤلاء الغرماء قد ملوا يريدون يسحبون قضيتهم، وهو يريد يطولها لأن فيها تدر عليه بالمال. قالوا إذن إيش الحل؟ قالوا نأتي له بقات من منطقة كذا في بلاد تعز. فذهبوا وأتوا له بهذا وجلسوا معه، أكل القات، وبعد ذلك بدأ يبكي ولا يدري إيش سوى البكاء. يقول له يا قاضي سلامات، ايش الذي حصل؟ نريدك الان حل قضيتنا. قال خذوا اوراقكم اذهبوا. الله المستعان. فالشاهد ان طالب العلم يعيش بالتوكل على الله والثقه به وحسن الظن به في راحه عظيمه، وهذا هو واجب على كل مسلم، هي من عبادات القلبيه الواجبه بالاجماع كما نقل شيخ الاسلام، لكن الناس يتفاوتون فيها بحسب العلم والعمل به، حسب العلم والعمل به. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.